بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. نسبح الله 4 مرات بدلا من السجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا تتمة كلام الهدهد، وأوله: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا وقفنا في درس الأسبوع الماضي تتمة كلام الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي وجدتها وقومها يعبدون الشمس بدلا من أن يعبدوا الله عز وجل. والسجود هو الخضوع التام بالجسد للإله الذي يعبده الساجد، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى بوضع الرأس أو الجبين، وهو أقدس ما في الوجه على الأرض. نعم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. السجود هنا ليس المراد به سجودنا نحن، وإنما هو كناية عن العبادة، أي وجدتها وقومها يعبدون الشمس. وقد كانت بلقيس من قوم يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الشمس، وعبادة الشمس قديمة في تاريخ الإنسانية، ولكن ليس كما يقول بعض علماء الاجتماع والملاحدة أن الأديان تفرع بعضها من بعض، وأن الناس كانوا فيما مضى يعبدون بعض الحيوانات، يعبدون ما يسمى بالطوطم، ثم إن هذه العبادة تطورت فتحولت إلى عبادة أجرام وأفلاك علوية، ثم إنها تطورت إلى الكهانة، ثم إلى السحر، ثم إنها تطورت إلى الرسل، بعثة الرسل والأنبياء، وكأن سلسلة هذه الديانات متوالدة بعضها من بعض، وكأن الإسلام عبارة عن طور أخير لهذه الديانات الطبيعية الفكرية التي تخترعها المجتمعات الإنسانية عادة. هذا كلام خرافي، يعني هذا كلام خيالي يتخيله بعض الناس هكذا ثم يكتبونه على الورق وفي الكتب. والدليل أن سيدنا سليمان كان موجودا وكان دينه الإسلام كسائر الرسل الذين جاءوا من بعده والذين كانوا من قبله، كان دينه الإسلام، أي توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد كان إلى جانبه في سبأ في اليمن من يعبد الشمس. وجدت الكهانة مع وجود الإسلام، ووجد التنجيم، ووجد السحر مع وجود الإسلام. فليست المسألة عبارة عن أن هذه الديانات تطور بعضها من بعض كما يتخيل بعض الناس باسم العلم، وهذا كلام العلم منه بريء. فكانت بلقيس إذن تعبد الشمس هي وقومها، وعبر البيان الإلهي عن العبادة بكلمة السجود، لأن السجود يعبر عن منتهى الخضوع والذل، ذل الإنسان لمن يعبد. وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل. الشيطان زين لهم هذه الديانة الباطلة التي يعتنقونها، وخيل لهم هذا الأمر الخرافي على أنه حق. زين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم بذلك الشيطان عن بحث عن البحث عما إذا كانت ديانتهم باطلة، إذا كانت ديانتهم غير صحيحة، إذا كان هنالك دين آخر هو الدين الحق. أقصاهم عن البحث والتدبير. وهذا الكلام من تتمة كلام الهدهد. طبعا الهدهد ألهمه الله أن يقول هذا لسيدنا سليمان، فلا جرم ولا شك أن هذه المعاني قد ألقاها الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد لكي تكون يعني تعليمات وبيانا للناس جميعا في كل الأحقاب والدهور أن الشيطان موجود، وأن الشيطان يزين للإنسان الباطل بوسائل كثيرة شتى. وهذا هو الذي يحل اللغز الذي يشعر به كل منا اليوم. يعني مثلا أن تجد أناسا مثقفين حضاريين وتجدهم يعبدون أشياء يعني لا يمكن للعقل أن يقبلها ويتصورها، كاليابانيين مثلا، هؤلاء وثنيين. فإنك لا تعجب من أن تجد عقولا مبدعة تنافس الواقع، يعني أمريكا اليوم في كثير مما تخترع وتبدع، ومع ذلك تعود إلى ديانتها فتجد أنها ديانة متخلفة إلى أقصى الحدود، ولا تكاد تتصور أي تعايش بين هذا الدين الخرافي وبين تلك العقول الحضارية. هذا لغز، ما حله هنا. زين لهم الشيطان أعمالهم، وهذا دليل من الأدلة القوية التي أسميها دليل التجربة والمشاهدة على أن الشيطان موجود موجود، وإلا لا يمكن هذا أن يكون. يعني الشيطان شأنه أن يغري الإنسان بالباطل، فهؤلاء لو لم يكن الشيطان هو الذي يجرهم إلى هذا الباطل لما يعني رضيت عقولهم بهذا النهج وبهذا السبيل. وقد رأيت جماعة بوذية، نعم، تحادثنا معهم فيما يتعلق بالإسلام فلم يستطيعوا أن يقولوا شيئا، وكأن لسان حالهم يقول والله نحن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لكن طيب لماذا لا تتحررون من هذا الشيء كما تحررتم في نطاق القضايا العلمية؟ الشيطان، الشيطان هو الذي يغري الإنسان بالباطل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا متعلق بماذا هذا الكلام؟ صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أو زين لهم الشيطان أعمالهم كي لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. فألا أصلها أن لا، يعني لكي لا. صدهم الشيطان عن السبيل لكي لا يسجدوا لله، ولكي يظلوا ساجدين في غيهم يسجدون للشمس. إذن ألا مرتبطة بكلمة صدهم. صدهم عن السبيل كي لا يسجدوا بدلا من الشمس لخالق الشمس، لله سبحانه وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ بمعنى السر، بمعنى كل ما هو خفي، الذي يخرج الخفايا المودعة في باطن الأرض والخفايا الكامنة في السماوات العلى. هذا الإله الذي هذا شأنه لا يسجدون له، ويسجدون بدلا عن ذلك للشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. كان ينبغي أن يقول يعني بحسب الظاهر، ويعلم ما يخفون وما يعلنون، لأن هذا كلام الهدهد، ويتتكلم عن بلقيس وقومها. إذن ينبغي أن يقول صدهم الشيطان عن السبيل لكي لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. فلماذا التفت البيان الإلهي وقال ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ هذا الكلام متكرر كثير، هذا الأسلوب في القصة، يعني أثناء القصة الأسلوب القصصي يلتفت فيوقف سير القصة ويخاطب الله سائر العباد لكي لا يعني يستسلم الإنسان لسياق القصة ويغريه فنية القصة ويستغرق في تخيل الواقع التاريخي القديم وينسى العبرة وينسى الهدف من سياق هذه القصة. فهذا الشيء موجود في سورة يوسف، موجود في سورة الأعراف، موجود في سورة طه، وهنا أيضا. فنحن نقرأ الآن هذا الكلام وكل خيالنا مع سيدنا سليمان والهدهد وبلقيس، وكأن أحدنا يقول لمتابع ما الذي حدث بعد ذلك، ما الذي جرى؟ والأمر مو هيك، القصة مواردة من أجل أن تشدنا إلى الله، فمن أجل هذا يلتفت البيان الإلهي مثل هز للسامع القصة، ندير بالك لا يعني تصبح مع القصة كثير، خليك معي، هذا معناها. فمن أجل هذا جاء التفاته بهذا الشكل، ويعلم ما تخفون أيها الناس وما تعلمون، هذا من شأنه أن يوقظنا الآن الباري يخاطب عباده جميعا، يعلم ما تخفون وما تعلنون. من هو الله؟ لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكأن الله سبحانه وتعالى هنا عند هذه النقطة خاطبنا قائلا لا تكونوا كأناس ضلوا وتاهوا وأضلهم الشيطان عن سواء الصراط المستقيم، فأغراهم بعبادة مخلوقات أنا أبدعتها وصنعتها بدلا من أن يعبدوا الإله الذي يعلم سرائرهم، يعلم ظواهرهم، يعلم بواطنهم، يعلم ما يسرون ويعلم ما يعلنون، وهو صانع لهذا الكون كله. إياكم أن تكونوا مثلهم. هذه هي الحكمة من تحويل الخطاب من ضمير الغائب إلى المتكلم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذه الصفة يكررها الله جدا في القرآن عن نفسه. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم ما توسوس به نفسه. نعم، الله لا إله إلا هو يعلم السر وأخفى. نعم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل عند الباري عز وجل واحد، نحن بمقاييسنا في واضح وخفي، ظاهر وباطن، علن ومخبوء، لكن عند الباري ما في شيء، اللغة هي مو موجودة عند رب العالمين لأنه مدلوله مو موجود، كل واحد كله علن، ما في حجاب يحجب الله عن شيء مما قد خلقه وأبدعه. فمن الذي ينبغي أن يعبد؟ هذا الإله الذي يعلم السر وأخفى، أم ينبغي أن تعبد شمس أبدعها الله، أم حيوان خلقه الله، أم حجر ننحته بأيدينا مما أبدع الله سبحانه وتعالى؟ لا تكونوا كهؤلاء الناس. نعم، الذي هو من هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الكلام من عهد سيدنا سليمان، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن ليس هنالك إله غير الله، وما بعث نبي إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فليست هنالك أديان تثلث وأديان توحد كل ما جاء من عند الله، إنما هم رسل جاءوا بحقيقة واحدة هي التوحيد. ها هنا ينتهي كلام الهدهد لسيدنا سليمان. قال سيدنا سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي سنتفحص الأمر وسنتبين الحقيقة لنسأل لنتبين هل كنت صادقا أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. إليهم الضمير راجع لمن؟ راجع لبلقيس. طيب ماذا قال إليهم؟ ثم قال ثم تولى عنهم أيضا لبلقيس فانظر ماذا يرجعون. الضمير لا شك أنه راجع إلى بلقيس التي يتكلم عنها. والكتاب إنما وجهه الله إلى بلقيس. نعم. الجواب عن هذا شيئين اثنين. أولا أدب الخطاب الذي يعلمنا الله إياه في أكثر من موضع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم. هذه مهما كانت وإن كانت تعبد غير الله لكنها في قومها ملكة ويدين لها قومها بالملك ويدين لها قومها بالولاء. والمبدأ الذي أدب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه هو هذا أمرت أن أنزل الناس منازلهم. إذن ينبغي أن يخاطب سليمان هذه المرأة التي تتبوأ هذا العرش خطابا يتلائم وواقعها الذي هي فيه. ولذلك كان الخطاب عنها بهذا الأسلوب التفخيمي. ألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وهذا أيضا أدب ثاني. ألقه إليهم أي ادفع الخطاب هذا لها ثم ابتعد ثم انتظر ماذا عسى أن تتلقى من جواب. نعم. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنا في أدب الخطاب. الشيء الثاني أن هذا الكتاب صحيح هو موجه فعلا إلى بلقيس لكن هذا الكتاب في الوقت ذاته خطاب لها ولقومها. فلئن كان هذا الكتاب ينطوي أو يحتوي على دعوة إلى الإسلام فإن هذه الدعوة موجهة إليها أولا وموجهة إلى قومها ثانيا. ولئن كان في هذا الخطاب أو هذا الكتاب ما يبرهن على أن الله ليس هو هذه الشمس ومن ثم فما تعبد ما ينبغي أن تعبد الشمس من دون الله. كذلك هذا الكلام ينبغي أن يكون خطابا لقومها لكن من خلالها من خلالها هي. هذا هو الجواب الثاني. وأيا كان الأمر فإن هذا ما قد علمنا إياه ديننا. أمرت أن أنزل الناس منازلهم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل كتابا لأي من الملوك والرؤساء خاطبه باللهجة التي يخاطب بها قوم ذلك الرئيس أو الملك إياه. نعم. فهكذا. وأنتم تعلمون أنه عندما أرسل كتابه إلى هرقل أرسل إليه يقول إلى هرقل عظيم الروم. وكلمة عظيم أكبر من ملك. عظيم الروم يعني ورد. نحن نعلم أنه يسن للإنسان أن يقوم إكراما للداخل لكن لا يجوز أن يقوم تعظيما للداخل. وهل من فرق بين الإكرام والتعظيم؟ نعم. الإكرام تكرم أنت صاحبك الذي هو على مستواك لكن التعظيم ينبئ عن العظمة. والعظمة الحقيقية إنما هي لله سبحانه وتعالى فقط. لكن لما كان هرقل في نظر قومه عظيما نظر قومه أنزله رسول الله منزلته. لكن كيف قال عظيم الروم؟ عظيم الروم أي الذي هو عظيم في قومه. نعم. وهذا شيء يتفق وينسجم مع هذا الذي يوضحه لنا الله سبحانه وتعالى وهو الأدب الذي ينبغي أن يلتزمه المسلمون دائما. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. تولى عنهم يعني ابتعد مو يعني دي ظهرك وتروك لا ابتعد ثم قف فانظر ماذا يرجعون. وينتهي الخطاب ما بين سيدنا سليمان والهدهد هنا. ومعنى ذلك أنها ذهبت بهذا الكتاب إلى حيث تقيم بلقيس في سبأ ثم يأتي خطاب آخر قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام من؟ كلام بلقيس. هذا كلام جديد. الإنسان قد يعني لا سيما الإنسان الذي يعني يعيش مع أجواء الحضارة الغربية اليوم مفتونا بها قد يذهل إلى درجة الاستنكار أنه الهدهد بيحكي وشو الهدهد هذه اللي عم يحكي هالكلام وجعل سيدنا سليمان رسول وأرسل معه كتابا. هذا الكلام يعني مصدره جهل منا وليس مصدره أن القرآن ليس كما يقول الله لا. بارع عز وجل لا يستطيع أن يكلف نملة بهذه المهمة. وما العجب وما الغرابة يعني شو الغرابة أنه الهدهد أخبر سيدنا سليمان بهذا وأنبأ الله سليمان بلغة شو الغرابة في هذا؟ وعالم النمال فيها من النظام ما يزيد ربما في بعض الجوانب على عالم البشر. لكن نحن من جهلنا نستنكر وهذه هي المصيبة. يعني بيبقى الواحد عنده عفونة جهالة زائد كبرياء فبهذه الجهالة زائد هذه الكبرياء يلفظ هذا الكلام الرباني. لكن انت يعني لو لم تعش واقعا معينا واخبرك عنه القرآن كنت كمان نفس الشيء. نحن الآن قلت قبل فترة انه عالم النمال فيه نظام اكثر من نظامنا نحن اكثر من نظامنا. نعم لكن بالغريزة مو بالقانون. نعم بالغريزة قلت ان النمال عندما تملأ جحورها وبيوتها بالحب ان كان قمحا او غيره نحن بنلاحظ هذا الشيء تجد ان هذا القمح سرعان ما تكسر يتكسره الامحاي الواحدة قطعتين ثلاثة. طيب ليش؟ لانه طالما كان صحيح وفي باطن التراب بيجي المطر شو بصير يستنبط هذا ما معناته ما عاد بقي كقوت له. فالطريقة الوحيدة انه تقطع. مين دكتور باله هذا الشيء يعني لكن رب العالمين اعلمنا. هذا اهم من قضية الهدهد. فالباري عز وجل عندما يسخر مخلوقا من مخلوقاته لا يسأل شو عنده طاقة شو ما عنده طاقة ساعته بلسف كيان الطاقة. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.